Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
صوت. مرحبا، أنا محمود الخواجة وهذا بودكاست المستجد. اليوم رح نحكي عن غزة والعدوان الأخير، عن الخسائر الاقتصادية اللي تسبب فيها وخطط إعادة الإعمار. بس عشان ما نغرق بالأرقام والخسائر المالية، خلينا نضل متذكرين إنه في 260 غزي بينهم 66 طفل خسروا أرواحهم. هاي خسارة مش عادية أو عابرة، وخطط إعادة الإعمار ما بتشملها. 260 شهيد منهم اللي كان على وشك الزواج أو التخرج أو السفر، وغيرهم من الجرحى اللي خسروا أطرافهم أو عيونهم أو أحبائهم. غزة، أيام قليلة بعد إعلان الهدنة. العدوان الإسرائيلي تواصل 11 يوم. في صباح اليوم التالي من عودة الهدوء إن صح التعبير، كان أول إشي بيعمله المتطوعين والمتطوعات هو النزول للشوارع المدمرة ومساندة طواقم البلديات قليلة الإمكانيات. المجموعات الكشفية والمتطوعين كبار وصغار موجودين في الشوارع لتنظيف ركام الحرب. انزلنا معهم وسمعنا منهم.
اللي عاش الفترة بعد الحرب صراحة ممكن ما يطلعش منها. احنا صار عنا أثار نفسية كتير، بس رغم هيك إحنا بنطلع وبنعمر بلدنا وبنساعد الناس علشان نجمل البلد ونجمل المناطق اللي اتدمرت بسبب الاحتلال.
في نوع أيضا من تخفيف معاناة الناس هذه اللي انقصفت بيوتها وتدمرت بيوتها، إنه إحنا كلنا معكم، إحنا بجانبكم، إحنا بننظف معكم، إحنا بنشيل همومكم قبل ما نشيل دماركم.
رغم مقاطع الفيديو على منصات التواصل اللي فيها أمل وثبات وابتسامات أثناء لملمة الركام وإصرار على التعمير من أول وجديد، منسمع أنه الأثر النفسي على الغزيين كبير كتير، مع العلم أنه هذا العدوان الإسرائيلي الرابع اللي بيعيشه القطاع خلال 15 سنة في ظل حصار بري وبحري بيخلي معظم جوانب الحياة شبه مستحيلة. لكن هذا ما بيعني أنه الناس تتعود على القصف والموت. بدأ الحديث يدور حول خطط إعادة الإعمار قبل نهاية العدوان، وهذا طبيعي لأنه إعادة الإعمار عملية معقدة وطويلة ما بتتحمل انتظار، سباق مع الزمن، خصوصاً أنه خلال هالكم يوم الاحتلال استهدف أبراج، مصانع، منشآت سياحية أو استراتيجية وشوارع رئيسية وآلاف المنازل. الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب بعدد لنا الخسائر.
هذا الواقع الذي خلف لدينا ما يزيد عن 17,180 وحدة سكنية، منهم 15,000 وحدة سكنية أصيبت بضرر جزئي متوسط وطفيف، طبعا 1030 وحدة سكنية أصيبت بشكل كبير وأصبحت المنازل غير صالحة للسكن، 1150 وحدة سكنية تم تدميرها بشكل كامل. لدينا أسر الآن بلا مأوى تزيد عن 2200 أسرة، بإجمالي تقريبا 13,000 مواطن فلسطيني اليوم هم بلا مأوى. نحن نتحدث عن ما يزيد عن 60 إلى 70 منشأة صناعية وإنتاجية تم تدميرها بغالبيتها بشبه تدمير كامل. لدينا مئات لم يكن ألاف الدنومات الزراعية تم الإضرار بها وتدميرها، وشهدنا ما يزيد عن 70 مفترق طرق رئيسي تم تدميرها بالطائرات بما تحتويه من بنى تحتية، مياه وصرف صحي وشبكات كهرباء وغيرها. لدينا كميات ركام في هذه المعركة تزيد عن 300 ألف طن من ركام المباني التي تم تدميرها. إجمالي خسائر أولية تتجاوز 350 مليون دولار في كل القطاعات.
أثناء القصف بعض الصواريخ نزلت لعمق 5 أمتار تحت الأرض، دمرت البنى التحتية وتسببت بأضرار وتصدعات في المباني المحيطة. وكأنه الاحتلال في كل حرب بيحدد أهداف اللي يأخر باستهدافها كل احتمالات نهوض قطاع غزة من جديد.
الحديث عن الاستهدافات الإسرائيلية بأهداف واضحة استراتيجية هي تدمير مقومات الصمود للشعب الفلسطيني، سواء كانت استهدافات تمس بالقطاعات الاقتصادية والمصانع والإنتاج، أو حتى استهدافات تمس بالبنى التحتية.
الآن من جديد انهار البرج.
في 5 أبراج عمرها سنين بتضم شركات محلية ومكاتب دولية ومتاجر وشقق سكنية سواها قصف الاحتلال بالأرض. مصانع للبلاستيك والصابون ومواد التنظيف استهدفت وانحرقت. المطاعم والمقاهي في الواجهة البحرية لمدينة غزة كمان اتدمرت.
كل سكان غزة في الصيف تتوجه للساحل يتنفسوا ويطيروا زهاق.
هاد تامر بكر المدير التنفيذي لمطعم مالديف غزة اللي قصف خلال العدوان.
الاستهداف استهداف همجي للمنشآت الصحية، بحاولوا انهم يدمروا الاقتصاد الفلسطيني الموجود في قطاع غزة، بحاولوا يدمروا الوجهات السياحية، الوجهات الجميلة الموجودة في قطاع غزة بأي شكل كان. طبعا احنا باعتبار المدير التنفيذي للمكان لازم ان اكون في المكان، اشجر على المكان باعتباره أمانة المكان. فأثناء تواجدي داخل المطعم تم استهداف المطعم بصاروخ استطلاع، اضطريت اني اترك المطعم سريعا انا وزميل لي، واحنا بنخلف المطعم تعرض المطعم لصاروخ ثاني وصاروخ ثالث. والله يعني كل خريطه حياتي وكل شريط حياتي اجى في لحظه الاستهداف. يعني انا قلت شهدت، يعني ما ضلش بيني وبين الموت كانت لحظات. الحمد لله رب العالمين قدرت انفذ بعجوبه. لا يعني المشهد لحتى الان بتكرر قدام عيني.
تامر وزميله قدروا يبعدوا لمسافة الأمان على المطعم بعد الصاروخ التحذيري. كان شاهد على لحظة القصف اللي تسببت بدمار جزء من المشروع. اليوم 50% تقريباً من مساحة المكان إما مغلقة أو معزولة، ونص العاملين فقدوا وظيفتهم حتى إشعار آخر بسبب الخسائر اللي تكبدها المشروع حسب ما بتخبرنا الإدارة. لكن رغم هيك ومن الأصوات اللي عم نسمعها في خلفية المقابلة نلمس أهمية هاي الأماكن كمتنفس للغزيين اللي حتى بعد أيام قليلة على توقف القصف رجعوا لها.
يعني احنا بشرنا في الترميم من تاني يوم، يعني من أول ما أعلنوا عن الهدنة احنا مبلشين في الترميم على حسابنا الشخصي، بحيث إنه نقدر نستقبل الناس ما نتوقفش. يعني نكون إحنا عملنا كتحدي إنه نعيد ترميم المطعم ونستقبل الناس ونعزل المناطق المكسوفة في المكان.
منسمع كمان لفادي دلول صاحب مقهى جالكسي، مشروع تاني على البحر تعرض للقصف.
يعني أقول لك هد وعملوا وسووا وهذا. تاني تالت يوم رحنا فتحنا المكان، الأسس سبعة المكان نفسه اللي هو بار الشيش، بار المطبخ، اللي توليت هذا كله هي طراحة. ما ضل هي هو هذا المكان، هي المكان قاعد تبني فيه من الصفر، بديت شوية شوية قاعد تبني بتبني بتبني بتبني، فجأة كله باح في الشيشة. يعني قاعد بطلع أنا تعبنا كتير، وإحنا اشتغلنا في إيدينا الهندسة والأمور هذه والخريطة، واللي كانوا اللي يعمل المكان اللي هو الوالد. يعني تعبنا، دفعنا دم قلبنا لما نشأنا المشروع، في لحظة كله راح.
المشروع عليه التزامات وديون، جائحة كورونا عقدت الأمور خلال السنة اللي فاتت، والعدوان الإسرائيلي يبدو حيفاقمها أكتر وأكتر. بس الخسارة الأكبر كانت في استشهاد عمود المكان.
إحنا يعني بتقدر تقول خربان ديار زي ما بيقولوها بالبلدي، وقدمنا الشهيد الله يرحمه أبو السعيد، بتقدر تقول هو عمود المكان.
الشهيد أبو السعيد ناطور المكان.
فالنطور اللي هو صاحبنا وصديقنا وحبيبنا كان يعني بيجي بشقر كل شوية، بدي أروح أشغل الطاقة، بدي أحول كهرباء، بدي أعمل، بدي أسوي.
آخر اتصال بين فادي وأبو السعيد كان قبل استشهاده في قصف المقهى بعشر دقائق.
أنا يعني لحتى الآن أثار الحرب وريحة الدم والأمور هذه مش كاينة تروح من، طبعاً مش لحالي يعني العمال حتى يعني أقول لك الموظفين اللي عندي، الموظفين اللي عندي يعني صرحوا أول يوم أنا قاعد هيك وبطلع عليهم إيش كآبة بتطلع عليه، أنت عارف الزبون هل لازم ترسم الضحكة في وجهه يعني قال ما فيها بس مش قادرين.
فادي وتامر وأصحاب بقية المنشآت عم بيستنوا أخبار أوضح عن عمليات إعادة الإعمار على أمل الحصول على الدعم المطلوب، خصوصاً بعد الجولات اللي بيعملها ممثلين عن الحكومة الفلسطينية والجهات المانحة في قطاع غزة.
والله ننتظر من الجهات اللي إجت شافت الأضرار اللي لحقت في المطعم، إن شاء الله بيقدروا أو بيكونوا عند الأمانة يعوضوا أصحاب المنشآت سياحياً ويرجعوا يقفوا على رجليهم من أول وجديد.
أحياناً موضوع إعادة الإعمار بيكونش متعلق بمجرد أمانة القائمين على العملية أو قدرتهم على التعويض. بالعودة للتجارب السابقة الموضوع مش سحر ولا كبسة زر. بعض مشاريع إعادة الإعمار ما زالت عالقة من الحروب الماضية. أثناء البحث مرت علينا قضية برج سكني معروف باسم المجمع الإيطالي اللي استهدف في عدوان عام 2014 وتأخر إعماره 7 سنوات كاملات على حساب كل العوائل اللي سكنت فيه وخسرت بيوتها.
طبعا برج الإيطالي يعتبر من أجمل الأبراج، يعتبر من يعني معلم من المعالم المهمة في غزة.
نسمع القصة من زياد الدهمان اللي تملك هو ابنه شقتين في البرج عام 2008 بقروض ميسرة ضمن مشروع سكني بتشترك فيه الحكومة الفلسطينية مع شركة إيطالية.
يعني جمعنا حالنا تجميع يعني أرهقتنا لمدة 3-4 سنوات وإحنا نسدد ديون عشان إيش نكفي الالتزامات اللي كانت نتاجة أو نتيجة الشراء اللي هي الشقتين.
لما بلش عدوان عام 2014 وقصف البرج كانوا الأسرتين صار لهم كم شهر بس مخلصين الدفعات المترتبة عليهم.
الآخر أيام في الحرب يعني إسرائيل لجأت لضرب الأبراج يعني كورقة ضاغطة على غزة وعلى المقاومة، وإحنا كان لنا نصيب من هذا يعني من هذه الضربات.
عائلات البرج تلقت أمر هاتفي بالإخلاء من استخبارات الاحتلال قبل القصف بوقت قليل.
فوجئنا بأنه اتصلوا علينا طلبوا منا إخلاء البرج خلال يعني نصف ساعة. أول مرة حكوا 10 دقائق ثم بعدين حكوا نص ساعة. فاضطرينا نزلنا طبعا بهدومنا اللي علينا وتركنا كل أغراضنا ممتل يعني شغلاتنا العزيزة، كل تاريخنا وتراثنا وذكرياتنا وكل شغلات اللي انت مجمعها من 30-40 سنة موجودة في بيتك كلها راحت. انضرب البرج ومن بعدها عشنا فترة من يعني من التشرد من نسميها. يعني في البداية كان صعوبة انك تستأجر وتلقي بيت، يعني انا واحد من 50 بيت، يعني احنا البرج هذا فيه 50 بيت، 48 شقة و2 روف على السطح، يعني 50 أسرة. يعني أنت ما تتصور حجم العذاب والمعاناة اللي عانتها الناس هذه بسبب هدم بيوتهم. يعني الكل توجه للإيجارات، وطبعا الإيجارات في البداية كانت صعبة لأنه في حجم دمار كبير في غزة وما كانتش متوفرة.
بدأت بوقتها عمليات إعادة الإعمار وانتظرت العائلات طويلاً على أمل، لكن بناء البرج تأخر سنة ورا الثانية.
إحنا كنا بنحاول نفهم ليش بصير تأخير، ليش بصير عطلة، وكنا دائماً يعني عملنا أكثر من وقفة اعتصام وأكثر من احتجاج وكان في متابعات، ما كانش في عندنا إجابات شافية بصراحة حول أسباب التأخير. أحياناً إحنا نحمل المسؤولية للوزارة وأحياناً الوزارة تحمل المسؤولية للإيطاليين.
حسب وزارة الأشغال الفلسطينية كان التأخير طول هالسنوات في تحويل المبلغ المطلوب لإعادة الإعمار. من فترة قصيرة فرجت قضية عائلات البرج الإيطالي وأعلنت الوزارة عن المباشرة في تنفيذ الإعمار أخيراً.
في شغلة يعني كمان كثير مهمة، اليوم إحنا في عنا مش بس الإيطالي، في عندك مئات البيوت اللي مهدمة أو مدمرة من الحروب السابقة من 2014 من 2012-2008، وهذه البيوت لحتى الآن ما أعيد بناها ولا إعمار، واليوم أضيف إلها نتائج الحرب الأخيرة. أنا بتمنى أنه في حملة الإعمار القادمة أنه تكون البيوت اللي مهدمة من الحروب السابقة على جدول يعني أولويات الجهات اللي بدها تعمر وتكون في رأس القائمة، لأنهم لهم سنوات طويلة جدا بيعانوا من مسألة يعني عدم بناء بيوتهم.
يمكن وراء كل مشروع تأخر إعماره في أسباب خاصة بتتعلق فيه وبتمويله، لكن عموماً خلال عمليات إعادة الإعمار اللي تبعد كل عدوان إسرائيلي في السابق، كانت دولة الاحتلال المتحكمة بمعظم معابر قطاع غزة تفرض شروطها على طبيعة مواد البناء اللي بتدخل، مواصفاتها وكمياتها، وحتى على وتيرة دخولها اللي أحياناً كتيرة بتكون بطيئة جداً. دائماً في محاولة لعمل كل شيء لمنع حصول المقاومة على أي أموال أو مواد أساسية، وهيك كانت دولة الاحتلال مسؤولة عن أي إعاقة لعملية الإعمار في السابق. إذا بنرجع لعام 2014 مثلاً، كانت حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة بتتشارك في آلية إعادة الإعمار. للأسف الآلية أعطت الاحتلال المجال الأكبر للقرار في أي مشروع بناء داخل القطاع، يعني بمعنى آخر أعطت الاحتلال ومخاوفه الأمنية الأولوية على حساب جدوى هاي المشاريع وإنقاذها أصلاً للمنشآت المتضررة اللي كل الدعم معمول عشانها. بكل الأحوال تفاصيل خطط إعادة الإعمار الحالية مش واضحة كتير. اللي منعرفه أنه في جهات أممية ودول عربية تعهدت بدعم القطاع بمئات ملايين الدولارات لحد الآن. مصر مثلاً قالت أنها راح تخصص 500 مليون دولار لتمويل إعادة بناء الأماكن المدمرة. عم نسمع صوت قافلة من الجرافات والأطقم الهندسية ورافعات الأنقاض اللي دخلت من معبر رفح بعد حوالي أسبوعين من الهدنة. شفناها بتمشي في شوارع القطاع وهي حاملة الأعلام المصرية. حماس المسيطرة على غزة والحكومة الفلسطينية رحبوا بالاهتمام والدعم المصري الكبير، رغم أنه البعض شافوا مفاجئ وبدأ يحلل النوايا المحتملة من ورائه، والسبب هو مواقف سابقة للنظام المصري تجاه حركة حماس. هذه إضافة لدعم التركي والقطري أو الدعم الدولي المتوقع. المهم الحكومة الفلسطينية أعلنت أنه العملية رح تكون من خلالها ومن خلال وزاراتها المعنية، خصوصا وزارة الأشغال العامة والإسكان. إذا تحققت الوعود الحالية فعملية إعادة الإعمار حتكون أسرع من سابقاتها حسب ما بيشوف الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب.
إذا ما تم التنفيذ الفوري والحقيقي لهذه الوعود بشكل سريع سيكون لدينا عملية إعمار سريعة، والمطلوب بشكل نهائي هو رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وفتح المعابر من أجل تمكين المجتمع الفلسطيني اقتصاديا على طريق توفير حياة كريمة للمواطنين الفلسطينيين في غزة، ومنع أي عدوان مستقبلي، ودائما العمل على تأمين يعني مقومات الصمود الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للمواطن الفلسطيني في غزة.
بودكاست المستجد من إنتاج صوت. كنت معكم من الإعداد والتقديم محمود الخواجة، من البحث الميداني وتسجيل المقابلات عمر موسى، من التحرير تالا العيسى. ما تنسوا تشتركوا بقنوات المستجد محل ما بتسمعوا بودكاست.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.